السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. قلنا أن الشيطان له مسالك عديدة يتخلل من خلالها إلى قلب الإنسان حتى يفسد قلب الإنسان، ولذلك أصبح هذا الشيطان هو العدو الأول للإنسان. والله تبارك وتعالى ما أمرنا أن نعرف أنه عدو لنا فقط، إنما أمرنا أن نتخذه عدوا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا الأصل إن احنا كمان نتخذ عدو، إذا الأصل كمان إن احنا ما نسكتش على كده. ليه؟ لأنه بيدمر القلب، بيدمر البدن، بيدمر العقل، بيدمر المخ، بيدمر كل شيء. الشيطان يدخل في الإنسان فيدمر عليه كل حياته، يدمر حتى حياته، يدمر كل شيء. فإذا لابد أن تتخذ عدو، لابد أن تدفع عنك وتعتبره عدو وتحاربه أينما كنت وأينما وجدته وأينما كان. قلنا إني له مسالك عديدة، منها مسلك الحسد وتحدثنا عنه طويلا، ثم انتقلنا إلى المسلك الثاني وهو الحرص، وذكرنا أن معنى الحرص أن معناه شدة الإرادة والشرع إلى المطلوب، وذكرنا أن الحرص هذا أنواع، منه ما هو محمود ومنه ما هو ذميم. ذكرنا في الحرص المحمود، قلنا أن الشيطان يدخل الإنسان من خلال هذا الحرص. ضربنا على ذلك الأمثال، قلنا مثلا الحرص على العلم، وعرفنا أهمية العلم ومكانته، وعرفنا كيف يدخل الشيطان من هذا الباب. عرفنا أن الشيطان يدخل من هذا الباب حينما يحول مقصد الإنسان، إذ أن العلم هو مقاصد. يعني الإنسان يتعلم العلم لماذا؟ لعدة مقاصد. فقد يكون هذه المقاصد التي يتعلمها، التي كان الأصل أن يكون الإنسان قد اكتسبها من العلم، الشيطان يغير هذه المقاصد. ثم قلنا نوع آخر من الحرص النافع هو الحرص على التمسك بالدين، وعرفنا أن التمسك بالدين له أنواع أربع، والشيطان حينما يدخل في ثلاثة أنواع إلا نوعا واحد، وهو الذي تمسك بالدين من أجل الدين. أما الذي تمسك بالدين من أجل أن تنصلح دنياه، أو الذي تمسك بالدين من أجل أن يتحصل على الأجور والأموال، أو الذي تمسك بالدين من أجل حبه لشيخ من مشايخ الدين، كل هؤلاء الثلاثة تمسكهم فاشل، ويبقى له تمسك واحد صحيح، وهو الذي يتمسك بالدين من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. يعني إذن هدفه الأساسي رضا الله تبارك وتعالى عنه. إذن كان هذا نوع من أنواع الحرص المحمود، ولكن عرفنا كيف يدخل الشيطان من خلاله. ثم انتقلنا بالأمس إلى الحديث عن الحرص على المال، الحرص على المال. ولما جئنا نتكلم عن الحرص على المال، قد يكون هذا الحرص على المال شيء محمود، وقد يكون هذا الحرص على المال شيء مذموم. فمتى يكون محمود ومتى يكون مذموم؟ وعلى كل، الشيطان يدخل الإنسان من طريق الحرص المحمود. أما بالنسبة للحرص المذموم فهو أمر الإنسان يكون خرج فيه عن المألوف، خرج فيه عن الصحيح. فإذا الإنسان خرج فيه عن الصحيح فخلاص أصبح الشيطان مش محتاج أن يضر الإنسان ولا يتعب الإنسان ولا يضيع على الإنسان أي شيء. لكن برضو وانت في الحرص المذموم، وانت في قلب المسلك نفسه بتاع الشيطان، وانت كمان لما بقيت في حرص مذموم والشيطان حتى تخلى عنك لأن انت خلاص أصبحت انت أحد شياطين الإنس، هناك أيضا بعض المناطق التي يمكننا أن نخرج من خلالها حتى نصل إلى أن نتخلص من هذا النوع من الحرص. قلنا أن الحرص المحمود على المال، قلنا عشان نعرف يعني ايه حرص ويعني ايه كده، قلنا عايزين نعرف الاول يعني ايه مال، وايه هو ايه الحكمة من المال، وايه هو الهدف من انزال المال، وبعدين بنقول ازاي القرآن عبر عن هذا المال. قلنا المال كل ما يتمول به، سواء كان مال سائل او سواء كان عقارات عمارات وخلاف. قلنا ان الحكمة من المال، جعل الله تبارك وتعالى هذا المال قوام الناس، جعل الله تبارك وتعالى هذا المال قوام الناس. فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فعليها قوام الناس. هذا أمر. قلنا الهدف من المال كما جاء في الحديث: إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأصل من المال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وعرفنا لماذا ربط الله بين الزكاة والصيام في كل آيات القرآن. قلنا أن الزكاة دليل صدق على صحة صلاة العبد، دليل صدق على صدق صلاة العبد، لأن صلاة العبد اتصال مع الله تبارك وتعالى، عقد صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. هذه الصلة قد تكون شكلية وقد تكون حقيقية. لأن تكون حقيقية في قلب الإنسان، الزكاة هي التي تؤكد هذا. لماذا؟ لأن الزكاة إخراج مال
من خالص مالك الذي أنت تحبه بقلبك وبعقلك. فهذا المال الذي أنت أخرجته من مالك لأن الله أمرك به أنت تخرجه وأنت تلقي به، وهذا الإلقاء بهذا المال إنما كان ليبين لك أنك أنت مش محتاج، يعني أن المال ده لم يصل حبه في قلبك لدرجة أن أنت تفضله على أوامر الله تبارك وتعالى. بعدين قلنا القرآن عبر عن المال بإيه، فقلنا أن القرآن في كل آياته ساعات كان يعبر عن القرآن عن المال بالخير، وضربنا على ذلك الأمثال قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أن لو عارف إيه اللي يحصل في السنين الجد والسنين اللي تبقى فيها قحط ومجاعة أنا كنت استكثرت من الخير من أموال الخير. هذه حاجة. الآية الثانية قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الآية الثالثة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقلنا الدعاء بتاع سيدنا معاذ ولعلكم كتبتموه لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخلص الله من الدين. قلنا الآية الرابعة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى في الآيات دي بيّن الله تبارك وتعالى إن المال خير وعبر عن المال بأنه خير، فهل فعل المال خير ولا المال مش خير؟ هو بالفعل المال خير ما دام القرآن عبر عنه أنه خير فخلاص هو خير، ولكن إذا كان القرآن عبر عنه أنه خير لماذا هذا المال كان مسلك من مسالك الشيطان؟ ليه؟ هنشوف بقى تعبير القرآن في آية تانية بينت لنا ليه وإزاي بيدخل الشيطان. مرة في آيات القرآن عبر الله تبارك وتعالى عن أن هذا المال إنما هو مزين، يعني ربنا زينه لينا وزينه لينا عشان نزين به الحياة. يقول إيه ربنا في الآية؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الإيه المآب. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إن ربنا اللي بيقول زين للناس، مين اللي زين للناس؟ ربنا سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وإذا كانت الحاجات دي مزينة للناس سواء ربنا اللي زينها أو إن النفس اللي زي لها الحكاية دي، فيا ترى ما دام الموضوع ده مزين لينا طب ليه ربنا بيحسبنا عليه؟ يعني زين للناس حب الشهوات من النساء، طيب ماشي خلاص ده موضوع مزين لينا، يبقى الواحد كل ما يشوف النساء ولا بتاع خلاص تتحرك شهوات تحرك حاله نحو النساء، طيب خلاص ربنا بيحسبنا ليه؟ ما هو زين لنا هذا الأمر من النساء والبنين. طيب لما يكون واحد عنده ابنه بيحب ابنه قوي وبتاعه كده، طب ما ماشي بيحبه ما هو زين له يحبه. لا. طيب والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث كل ده متاع الحياة الدنيا، لما ربنا زي لنا الحاجات دي ليه ربنا بيحاسبنا عليها؟ تعال نشوف مع بعض ان ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم علينا حب النساء. طبعا ما هو الحب اللي حضراتكم تفهمونه ان واحد يشوف بنت في الجامعة ولا كذا ويحبها، ولا واحد يشوف صاحبته في الشغل ويحبها وبتاع وتكون متجوزة وعندها 15 عائل وراح يحبها وقاعد جنبها في... لا موضوع مش كده. حب النساء، النساء دي ممكن تبقى امك وممكن تبقى اختك وممكن تبقى عمتك وممكن تبقى خالتك وممكن تبقى زوجتك، هم دولك النساء. لما القرآن يطلق اللفظ كده هو ده المراد، مش المراد ان اي حد بقى يحب اي حد في اي مكان ولا في اي حتة، لا لا فوضوع مش كده. فربنا أباح لك حب النساء وعرفنا مين المراد بالنساء، تمام، وأباح لك حب البنين يعني ابنك وبنتك، وأباح لك حب المال قناطير من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث اللي هي الأراضي والزراعة والكلام ده كله، كل الحاجات دي متاع الحياة الدنيا. ربنا لما قال ما قالش إنه أباح لكم حب هذا، لكن في آية تانية صرح بالإباحة، صرح بالإباحة وقيدها بقيد. في الآية ديك قال إن الحاجات دي مزينة ليه؟ عشان إحنا نزين بها الدنيا بتاعتنا، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا في خدمتنا، وجعلنا نحن في خدمة ديننا إرضاء لربنا. يعني احنا اتخلقنا عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني عشان ربنا يعني عشان عبادة ربنا. في القرآن نص واضح قوي صحيح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما في مقصد تاني من الخلق إلا عبادة الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف ما فيهاش تفسير، ما فيهاش تأويل. احنا ما جيناش في الدنيا دي عشان ناكل ونشرب ونبني عمارات ونبني بيوت ونركب عربيات، لا ما جيناش عشان الموضوع ده. احنا جينا عشان العبادة بس، عشان إقامة توحيد الله، توحيد خالص لله، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد خالص لله تبارك وتعالى. ما جيناش عشان حاجة تانية ولا عشان مقصد تاني. طب معنى كده بقى يا عم الشيخ ان احنا بقى لا نركب سيارات ولا نشتري عمارات ولا نقعد في فيلال ولا نقعد؟ لا، ما حدش قال كده. ربنا قال اعمل كل الحاجات دي كلها، بس تأكد ان ربنا جاب لك الحاجات دي عشان خدمتك انت. الشيطان بقى يدخل لك ازاي؟ يقلب لك الترابيزة ازاي؟ بدلا من ان الحاجات دي جاية لخدمتك، انت تسخر نفسك لخدمتها. شوف قلبك ازاي. يعني عربية جاية تخدمك، انت مش جاي تخدم العربية، السيارة اقصد. المبنى البيت جاي يخدمك، ما انتش جاي عشان انت تخدم المبنى. ها؟ كل حاجات الدنيا اللي عندك جاي عشان تخدمك انت. يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك، السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كله، كل الحاجات دي اتخلقت عشانك انت، عشان تخدمك انت. انت بقى اتخلقت عشان عبادة ربنا بس وتوحيده، مفيش حاجة تانية غير كده. يبقى المفروض انا اعمل ايه؟ يبقى المفروض الحاجة اللي جاية تخدمني انا ما اخدمهاش. هضرب لك مثال. لو ان ايه حضرتك مثلا جايب شغالة تقوم على نظافة البيت عندك، تمام؟ يبقى الاصل انها تقوم على نظافة البيت. هل ينفع بقى حضرتك الشغالة دي تيجي تقعد على الكرسي او على السفرة وتنادي عليك وتقول لك من فضلك هات لي اعمل لي شاي، من فضلك هات لي كذا، من فضلك هات لي كذا، من فضلك هات لي كذا؟ ينفع؟ هي جاية خدمتك انت، مش انت اللي جاي لخدمتها. في الدنيا دي عاملة زي الشغالة، جاية تخدمك، انت تطلب منها هي تجيب لك بس. يعني هي مكلفة ان تخدمك، لكن انت مش مكلف انك تخدمها. فالشيطان راح قلب لنا الترابيزة وخلانا ما عدناش فاهمين حاجة. تعال نشوف مع بعض عشان نفهم مع بعض الآية التانية اللي قالت ماشي حبوا الدنيا، حبوا الفلوس، حبوا السيارات، حبوا العمارات، حبوا العقارات، حبوا الأزواج والزوجات، حبوا زي ما انتوا عايزين، بس قيد هذا الحب بقيد عشان عارف ان الشيطان هيجي يقوم ضارب القيد ده ويخرجك بره المألوف. فين قيد؟ فنشوف الآية بقى التانية اللي ربنا جابها واتكلم عليها وقال خلي بالكوا بقى، وعملها لنا قيد وعمل لنا فيها شرط والعملية اختلفت تمام، وقال حبوا بس أنا مش بقول لكم ما تحبوش، ولكن حبوا بس في قيد وفي شروط. نسمع الآية. ربنا بيقول في القرآن في سورة التوبة: قل إن كان، هيعد لنا ثمان حاجات، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. دول كام حاجة؟ ثمانية. لو كانوا الثمانية دول أحب إليكم من الله ورسوله، وإيه كمان؟ وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعال مع بعض نحلل الآية ونشوف الموضوع ماشي ازاي. قل إن كان، إن شرطية جازمة، بيقولوا تجزم فعلين، أولها فعل الشرط والثاني جواب وجزاء. ففعل الشرط هنا كان، وما بعدها، وجواب الشرط فتربصوا، اقترن بالفاء. خلاص؟ طيب قل إن كان، إن ساعات تفيد الشك، فكأني القرآن الكريم عايز يقول إني الحاجات دي أبيح لكم أن تحبوها، ولكن اوعى يكون حبها يغلب حبها على حبكم لله، على حبكم لله عز وجل. افهم الآية بقى، قل إن كان آباؤكم، أبوك، وأبناؤكم، ابنك، وإخوانكم، أخوك، وأزواجكم، زوجتك أو زوجك، وعشيرتكم، العيلة بتاعتكم، وأموال اقترفتموها، يعني أنتوا كونتوها واشتغلتوا وسافرتم وخرجتم خارج البلاد وقعدتم تجتهدوا وجهزتوا شوية فلوس، كل واحد سافر له 10-15 سنة جاي معاه يجي 10,000 جنيه أو 15,000، طبعا مضروبين في 100 يعني عشان محدش يزعل علينا يا ولاد، بس احنا بنجيب من تحت عشان الناس اللي راحت وتعبت وجي رجعت فلوسها مش عارفة تجيبها، فبرضو يعني بنريح مش كده. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، عندكم بقى شركات وحاجات وانتوا خايفين على الشركات ديك ان هي تخسر، ومساكن ترضونها، يعني كل واحد بيعمل شقة ولا بيعمل بيت، بيعمل بيت على مزاجه، بيدهن الدهان اللي هو عايزه، شطب التشطيب اللي هو عايزه، يحط الحاجات اللي على مزاجه، يجيب العفش اللي على هواه، يغير العفش كل شهر، كل شهرين، كل سنة، وفي رواية كل يوم، ما هو بقى الدنيا خلاص بقى كل يوم يجيب حاجة جديدة ويشيل حاجة جديدة. شوف بقى القرآن قال التمر حاجات دولك، ما نهاك القرآن عن أن تكرههم أو أن تترك حبهم. إيه الدليل؟ الدليل الكلمة اللي بتقول أحب، لأن أحب ديك أفعل تفضيل. يعني أفعل تفضيل؟ أفعل تفضيل يعني شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر، ده التعريف العلمي بتاعها القاعدي أهو، شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما عن الآخر. بقول محمد طويل وعلي طويل، يبقى الاثنين اشتركوا في صفة الطول، لكن أنا اكتشفت أن محمد أطول شوية من علي، فروحت قايل محمد أطول من علي، فأطول دي تفضيل، فضلت بين حاجتين، اثنين اشتركوا في صفة، محمد وعلي اشتركوا في صفة الطول، زاد أحدهما عن الآخر، اللي هو محمد زاد في الطول عن علي. شوف الآية، اعكس الكلام ده على الآية، لو الثمان حاجات دول أحب إليك، يبقى الحب صفة مشتركة، قاسم مشترك بين الثمان حاجات دول وبين حب ربنا، فالثمان حاجات دول أنت بتحبهم ولازم تحبهم، محدش يقدر يقولك ما تحبهمش، وربنا سبحانه وتعالى أنت لازم تحبه، محدش يقدر يقولك ما تحبوش، يبقى الثمانية دول اشتركوا في صفة مع الله تبارك وتعالى، وأنا أقصد بجملة مع الله أي أن هنالك قاسم مشترك عند العبد بين هذين الأمرين، الأمر الأول الثمانية والأمر حب الثمانية، والأمر الثاني حب الله عز وجل، يبقى الحب قاسم مشترك بين الأمرين. فهنا ربنا بيقول إن الأصل إن حب الله عز وجل يزيد على حب الثمانية، ده الأصل. يعني إيه؟ يعني إيه حب الله يزيد على حب الثمانية؟ يعني إذا تعارض حب الله مع حب الابن قدم حب الله على حب الابن، إذا تعارض أمر الله مع أمر الأمر اللي ربنا طلبه منك مع أمر التجارة قدم أمر الله على أمر التجارة، إذا تعارض أمر الله مع أمر الزوجة قدم أمر الله على أمر الزوجة. تقدروا تعملوا دي؟ تقدروا تقدموا أمر الله على أمر الزوجة؟ تقدروا تعملوها؟ قلبكوا جامد يعني تقدر؟ طبعا ناس كتير تشبط في دي بقى، يقول لك ماشي خلاص بقى وروح شبط، يعني بس كل حاجة وجاي في دي، يقول لك ما هو ده الموضوع، هي دي الحكاية، خلاص ده الشيخ قال نقدم أمر الله على أمر الزوجة، لا أنا بقول تقدم أمر الله على كل دول. طيب واحد يجي يسأل سؤال يقول لي الله، طب ما في حاجات تانية احنا بنحبها، خلي بالك اوعى تسرح مني، ده أنا عايز أقول لك إن ربنا لما زين الدنيا وعبر عن المال بالزينة ليه بيحاسبنا عليه؟ بقول لك أهو، بوريك إن الشيطان لما يخش هنا بيقلب لك الترابيزة، يعني الأصل إيه؟ بجيب لك الأصل، الأصل إيه؟ أن يكون حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيل الله أحب إلى قلبك من الثمانية، فإذا دعيت إلى الجهاد تركت كل هؤلاء الثمانية ولا تلتفت لهم بشيء، إذا دعيت إلى الصلاة تركت كل هؤلاء الثمانية وذهبت إلى الصلاة، إذا دعيت إلى أمر من أوامر الله تركت هؤلاء الثمانية، لكن إذا دعيت إلى أمر الله وإلى أمر ابنك أو زوجتك أو أبوك أو كذا فقدمت أمر أحدهم على أمر الله عز وجل، هنا الخطر الكبير جدا جدا جدا. أقول الآية تاني وأنتوا تاخدوا بالكم. عرفنا في قاسم مشترك الحب، والقاسم المشترك عرفناه منين؟ من كلمة أحبة لأفعل التفضيل، إن شيئان اشترك في صفة وزاد أحدهما عن الآخر، فهذا الحب مشروع، وما قال أحد أنه ليس بمشروع. حب المال، حب الزوجة، حب الابن، حب السكن، حب التجارة، حب الأب، حب الأخ، كل هذا حب مشروع، ما أحد قال أن هذا الحب ليس بمشروع، ما في حد قال ده. طب لما ما فيش حد قال الكلام ده إيه اللي بيحصل بقى؟ يجي الشيطان يعمل إيه بقى؟ يجي الشيطان يروح مدخل لك الأنداد. يعني إيه الأنداد؟ يروح مدخل لك حب الحاجات دي في قلبك بزيادة، فيتعارض أمر الله مع أمر هؤلاء الثمانية، فقلبك يروح مع من يحب. فإن كان قلبك يحب الابن أكثر فأنت مع ابنك وتركت أمر الله. إذا كان يعني واحد ممكن يضل عشان ابنه، ممكن يظلم عشان ابنه، ممكن يجور على الناس عشان خاطر ابنه، ممكن ممكن. الله ينهى عن الظلم وابنه يأمره بالظلم، حب لابنه يأمره بالظلم، يعمل كده، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما هو الحب اللي في قلبه زاد وطغى على حبه لله عز وجل. ترتب على كده ايه يا حبيبي؟ ترتب على ذلك انك قدمت حب ابنك على حب الله، فترتب على ذلك انك من المتربصين. قال الله: قل ان كان، مع بعض بقى نقراها، آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خليكم قاعدين بقى لغاية ما يجي الأمر، والأمر ده قاطع قاتل. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم مني أفضل التمنيات، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.